الشيطان يغويني من الأشرار يحفظني فبسم الله يرقيني.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استكمالا لما بدأناه في الحلقة الماضية عن التحذير من الشرك وعن أنواع الشرك، وتحدثنا عن الشرك في ربوبية الله تبارك وتعالى والشرك في ألوهية الله عز وجل، وكيف أن الله تبارك وتعالى حذرنا من ذلك وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به إلا بتوبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولو من غير توبة. فمن لقي الله عز وجل يشرك به شيئا ولم يتب من ذلك فإن الله عز وجل قد حرم عليه الجنة، ومن لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا فإن الله عز وجل يدخله الجنة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وتحدثنا عن أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى، وخصصنا من الحديث الشرك في التوسل بغير الله تبارك وتعالى وبغير أسمائه وبغير أفعاله عز وجل وبغير صفاته تبارك وتعالى. وكذلك تحدثنا عن التوسل بالأموات والتوسل بأصحاب الأضرحة والتوسل بأصحاب القبور، وأن ذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل جعل الدعاء عبادة، فالدعاء عبادة، وقال عز وجل: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء عبادة يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فيجب على الموحد المؤمن أن يدعو الله تبارك وتعالى، فلا يدعو مع الله عز وجل أحدا فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فلا يدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا من الأولياء ولا عظيما من العظماء، ولكن يدعو ربه تبارك وتعالى. ثم بينا أيضا من الشرك بالله تبارك وتعالى إتيان السحرة والعرافين، كما صح الحديث: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي رواية: لا تقبل له صلاة 40 صباحا. هذه من أنواع الشرك التي تكلمنا عنها وتحدثنا عنها. ثم تحدثنا عن الشرك بالله تبارك وتعالى في العبادة، في الطاعات كالرياء والسمعة وقصد غير الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لغيري وأنا بريء منه. عندنا سؤال يقول فيه السائل: كيف أحمي أطفالي من العين والمس جزاكم الله خيرا؟ فتحدثنا عن مثل هذا السؤال من قبل، كيف نحفظ الأطفال ونحفظ أنفسنا من العين ومن المس، وذلك بأذكار الله تبارك وتعالى في الصباح وفي المساء، وفي الذكر المقرون بالأفعال كالذكر في الدخول وفي الخروج، وذكر الطعام وذكر عند الخلاء والخروج من الخلاء، كل ذلك، والذكر قبل النوم والذكر في ركوب الدابة وغيرها. فقلنا أن ذكر الله تبارك وتعالى حصن حصين للمؤمن، إذا ما ذكر الله تبارك وتعالى خاليا وخالصا لله عز وجل سرعان ما يشرد منه ويفر منه الشياطين، ويستجلب بذلك الملائكة الذين يحفظونه من بين يديه ومن خلفه بأمر الله تبارك وتعالى. فنحفظ أنفسنا وأطفالنا بالأذكار الشرعية، كذلك بالمعوذتين وبآية الكرسي، بقل هو الله أحد وغيرها من آيات الله، آيات الكتاب العزيز، وكذلك من المس أيضا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك نصير، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فمن كان من عباد الله المخلصين الذين يحافظون على أذكارهم، وسواء بأذكار اللسان أو بأذكار الفعل، كل ذلك من الأذكار التي يعمر بها قلب المؤمن فيكون في حفظ لله من الله تبارك وتعالى، حفظ بالله عز وجل، وفي حصن بالله تبارك وتعالى. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله تبارك وتعالى تطمئن به الأنفس والقلوب، وذلك الإطمئنان يكون نتيجة لفرار الشياطين منه وابتعاد الشياطين عنه، ثم بمجلبة الملائكة المقربين إليه فيحفظون سمعه وبصره ووجهه ورأسه وجوارحه بإذن الله تبارك وتعالى، فلا يكون للشيطان عليه يعني سبيل أبدا. فهذا كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه يجمع كفيه صلى الله عليه وسلم كما صح عنه، ثم يقرأ فيهما بقل هو الله أحد والمعوذتين، ويمسح على وجهه وعلى ما تيسر من جسمه، يقبل بها ويدبر صلى الله عليه وسلم، أي ما تيسر من ظاهر جسمه و و و و و و يعني في من مقبلا ومدبرا، أي في في وجهه وفي ما تيسر من جسده في الأمام وفي الخلف. هذا أيضا من التحصن قبل النوم، وكذلك بآية الكرسي قبل النوم، فلا يزال عليك من الله يعني حافظا، ولا يمسك ولا يقربك شيطان حتى تصبح وحتى يعني تصحو من نومك. سائل يقول السلام عليكم، يقول أن لي أن علينا سحرا سفلي موضوع بقبر، ما صحته وكيف يزال؟ وابنتي طلقت بسبب السحر، عندها 3 أطفال، ما هو الحل؟ أثابكم الله. الذي يخبر عن مكان السحر يعني 1 من 2، إما أن يكون ساحرا دجالا عرافا، وهذا لا يجوز، ولا يجوز إتيانه ولا يجوز تصديقه في ذلك، أو أن يكون معه جني أو به مس من الجن، فالجني يخبر بهذه الأخبار ويقول أنني دخلت بسحر وأن السحر في مكان كذا وكذا أو في قبر كذا وكذا. وغالبا في هذه الأحوال يكون الجن كاذبا، الجن يكون كاذبا في ذلك حتى يعسر ويضيق ويصعب على الناس أمره، وحتى يأسوا من العلاج ويأسوا من القراءة عليه، القراءة عليه، فيعجزهم فيقول أنا دخلت بسحر، وغالبا يكون هذا كذبا. والغالب في أحوال السحر أن خادم السحر لا يتكلم ولا ينطق، ولكن يكون معه كافة أحوال المس غير أنه لا يتكلم في الغالب، قد يخالف البعض في ذلك، ولكن هذا يعني رأيي أن باستقراء الحال أن من به سحر فيكون له مثل الأعراض أو يزيد من أعراض المس، غير أن خادم السحر أو جني السحر لا يتكلم ولا ينطق، وإذا تكلم ونطق فإن هذا مس ويجب أن يعالج وأن يعامل كمعاملة الممسوس أو المصروع، فيعني يصبر المعالج عليه بالدعوة والموعظة الحسنة، ثم بعد ذلك إلى إذا أبى أن يعني يبدأ معه في أسلوب الترهيب والشدة حتى يعني يخرجه من الجسد. إذن لا نصدق هذا الكلام أنه في قبر وأنه في قبر كذا، لأن هذا سيؤدي إلى مخالفات وإلى فساد أحوال بين الناس، فالأولى في ذلك أن ينشغل المعالج بكيفية إبطال هذا السحر بكتاب الله تبارك وتعالى وبالأذكار الصحيحة وبمعاملة من يظهر ومن ينطق من الجني. أما أن يشغل وينشغل الإنسان باستخراج هذا السحر وأين هو ويتكلف في ذلك حتى يقع في مخالفات شرعية، فهذا ليس من الحق في شيء. يقول وابنته طلقت بسبب السحر وعندها 3 أطفال، فطبعا كما قلنا إذا كان الجني ينطق عليها فالإنسان المعالج يركز معها ويعني حتى يخرج ما بها من المس. كذلك أيضا يلجأ للحجامة إذا كان هذا يعني متاحا ومتيسرا، ونسأل الله عز وجل أن يعافيهم وأن يشفيهم وأن يبطل سحرهم، اللهم أمين. كما أسلفنا من قبل أن هذه أمور مقدرة، سواء السحر أو إبطال السحر، هذه أمور مقدرة عند الله تبارك وتعالى في وقتها بلحظتها. فعلى المؤمن المتوكل على ربه تبارك وتعالى أن يغتنم الأسباب الشرعية الصحيحة في ذلك، وألا يعني يقمش وألا يعني يخلط الحق بالباطل، فعليه أن يصبر على ما بيده من أسباب شرعية حتى يأتيه قدر الله تبارك وتعالى وهو طيع لله عز وجل. ابنتي تحلم أو تحلم دائما بالثعابين والعقارب والثعالب على السلالم، يعني قد يستأنس بهذه الأحلام أنه إشارة إلى أن الجن يحاول يعني أن يعني يمسها أو أن يصيبها أو أن يتعرض لها أو أن يؤذيها، أو قد يكون بالفعل بها، ولكن ليست وحدها دليل أو دليلا على مس، على وجود المس. قد يكون الإنسان معافى وطيب ولكن يحلم دائما بالثعابين والعقارب والثعالب وغيرها، فيكون هذا يعني من باب الإيه، وقد يكون ممسوسا فعلا، ويعني هذه من علامات المس ولكن وحدها لا تكفي. يقول نسأل الشيخ لماذا نقول أعوذ بك من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك قبل أن ندخل الخلاء، أن نستعيذ ونتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذكور الجن ومن إناثهم. اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث، وإذا ما خرج من خلائه أو من يعني دورة المياه أو الحمام أو المرحاض أو كنيف أو غير ذلك، فيقول غفرانك غفرانك، أن الله عز وجل عافاه ويعني يستغفر ربه على أنه انقطع عن ذكر الله تبارك وتعالى. والتأويلات والتفسير في ذلك الكثير. فالإنسان إذا ما نسي قبل أن يدخل الخلاء ودخل ثم تذكر أنه لم يقل فالأولى. طب نكمل بعد الاتصال. الأخت سلمى من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا في تانية ثانوي وبقالي فترة مش عارفة أذاكر خالص، مش مركزة في مذاكرتي.
نعم، إيه اللي بيصرفك بالضبط عن المذاكرة؟
مش عارفة، بكون ملة قوي.
نعم،
بمل من المذاكرة بسرعة وبعد في الحاجة وقت كتير.
نعم، بس هذه الأعراض فقط؟
طيب،
تسمع الإجابة إن شاء الله. عافاك الله عز وجل، شفاك الله عافاك. فقلنا الإنسان إذا ما دخل الخلاء أو دورة المياه أو المرحاض ونسي أن يذكر الله عز وجل، فنقول له إذا كنت في بيادي الأمر فالأولى لك أن تخرج، إذا كان الأمر يسيرا فلتخرج ولتدخل بعد ذلك بعد أن تقول الأذكار. أما إذا يعني تذكرت وأنت يعني لا تستطيع الخروج، إذن فيكون ذلك بقلبك، أن تستحضر هذا الذكر بقلبك لعل الله عز وجل أن يحفظك. وقلنا من أداب دخول المرحاض أو الخلاء أو دورة المياه أن يدخل الإنسان بعد أن يذكر هذا الذكر، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث، ويدخل برجله اليسار أو الشمال، ثم بعد ذلك إذا ما خرج أن يخرج أيضا برجله اليمين. وأيضا نوصي في هذه الأمور بالاستتار في داخل الخلاء، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر فيما صح عنه ستر بني آدم من أعين الجن إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فالإنسان هو داخل الخلاء يقول بسم الله، فإنه إذا ما قال بسم الله وذكر دعاء وتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذكور الجن وإناثهم، فإن ذلك يكون حجابا له من أعين الجن ممن يكون داخل الخلاء. كذلك نوصي أن يستتر أيضا فلا يتكشف حتى أن يكون قريبا من المرحاض أو من الكنيف. ثم أيضا إذا ما يعني اغتسل نوصي أن يغتسل في مكان ليس يعني مضيئا، وليس بالضرورة أن يكون يعني لأن هذا يعني هناك جن يطالع الإنسان. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أصحابه الاستطار حتى عند الخلاء عند الاستحمام. فكان أبو موسى الأشعري وكان من أحياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل يغتسل في مكان مظلم ولا يقيم صلبه حياء وخجلا من الله تبارك وتعالى. وقد يسأل الإنسان أن يجعل له إزارا خفيفا إذا ما اغتسل وأراد أن يغتسل يستثر به أثناء الخلاء فهذا يكون أستر له. فإذا ما تعود الستر والحياء والخجل داخل المرحاض وداخل الخلاء فهو أحيا وأخجل خارج ذلك إذا ما أراد أو إذا كان يستحي من الله داخل الخلاء فيكون أحيا وأخجل خارج الخلاء من الله تبارك وتعالى. هذا يعوده على الحياء والخجل. نعم تفضل الأخ خالد من كفر الشيخ. تفضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
عنده مشكلة كده يا عم الشيخ عاوز أقول حضرتك عليه.
تفضل حياك الله.
عندنا يعني عندي بهايم ومواشي كده من 2007
الصوت شوية لو سمحت
في دماغهم.
عندك مواشي؟
اه بيتخبطوا في دماغهم ويموتوا ويجيبوا دم من مناخيرهم ويموتوا.
نعم
الكلام ده من 2007.
نعم.
فابويا جاب شيخ ما اعرفش هو عمل ايه بصراحه. الوضع اختفى من 2007 لغايه 2011 وبعد كده رجع تاني البهائم تموت والعجول بضربة واحدة في دماغهم.
كيف الضربة يعني؟ كيف الضربة؟ كيف تلاحظ الضربة هذه؟
نعم؟
كيف الضربة؟ كيف يضرب يعني في رأسي؟
الضربة في الدماغ من غير أثر.
يعني الماشية تضرب نفسها في الجدار مثلا؟
لا ما تضربش.
ها؟
هي تلاقي الخطة مضروبة في دماغها وتنزل دم من مخرها وتموت.
في أثر الضرب نفسه؟
أثر الضربة داخلية جوه في الدماغ.
اه نعم.
لكن خارجيا ما فيش اي حاجه ولا خدش ولا اي حاجه مفتوحه في الدماغ ولا اي حاجه.
هل في تناطح بينهم؟
لا. دي نقطه. يوم 21/11/2011 بنتي ماتت بنفس الموت.
لا حول ولا قوه الا بالله.
لقيتها مغبوطه في دماغها وميته وبتنزل دم من مخرها وعلى كده.
نعم عفوا.
نعم
ما سمعت.
دي يوم 21/11. الكلام ده بيحصل لي انا واخواتي ليا ثلاثه غيري في البيت.
ايوه
ليه احنا الاربعه بس.
ايه اللي بيحصل؟
خامس ما بيحصلوش الكلام ده.
ايوه
فمش عارف
انت الان فهمت منك الان الماشيه بتضرب
عايشين في رعب احنا حاليا والله.
نعم
عايشين في رعب عشان ولادنا وعشان اللي بيحصل لنا.
طيب ايه اللي بيحصل لكم انتوا الاربعه؟ انا فهمت الان الماشيه والابنه عليه رحمه الله.
اللي بيحصل لنا احنا الاربعه
اها
المواشي بتاعتنا بتموت في اي
مكان. تقصد مواشي.
ماشي. مواشي في التلفاز. في اي مكان بنروحه.
ايوه
يعني احنا متفرقين احنا الاربعه كده عن بعض.
نعم. والاخ الخامس؟
الاخ الخامس في البيت.
في البيت
هو وابنه ما بيحصل لهمش حاجه.
ايه الاختلاف بينه وبينكم؟
مفيش حاجه.
اه في تعامل
من ام ثانيه.
نعم
هو من ام ثانيه.
هو من ام ثانيه.
اه لكن احنا من ام واب شقق.
اه هل في اختلاف في السلوك في العبادات في الطاعات؟
ها
هل في اختلاف بينكم؟
لا مفيش خلاف بيننا خالص.
لا لا اختلاف في الطاعات مثلا في السلوك. طيب لا حول ولا قوه الا بالله. في اتصال اخر. تفضل الاخت نهى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
من فضلك يا مولانا انا على طول بحس ان انا هموت ونفسي ضيق بقالي يمكن 6-7 سنين.
نعم ايوه
ومش قادره اعمل حاجه لان انا على طول حاسه ان انا هموت يعني مش بقدر انزل اعمل مشوار ما بقدرش اقعد في البيت لوحدي.
طيب بعد ما تشعري بالموت ماذا تفعلين؟
بترعب.
ها؟
بترعب وبحاول ادور على اي حد يجي يقعد معايا.
يعني مجرد خوف فقط، خايفة من الموت
بالضبط.
هل يعني الشعور ده بيؤدي الى مزيد من الطاعة، مزيد من الاستعداد للموت، مزيد من العبادات، مراقبة زايدة، خشية زايدة لله؟
لا بتبقى هي انا الحمد لله بصلي، يعني طول عمري بصلي والحمد لله، طول عمري بصوم وعلى قد ما اقدر ماشي مظبوط، انما لا مش بيزود، بالعكس ساعات لما بقى في الصلاة بطلع من الصلاة.
يعني بتصابي باحباط مثلا؟
انا بصلي ساعات كتير بيحضرني ان انا بموت فلازم اطلع من الصلاة.
يعني هذا يؤدي لخروجك من الصلاة؟
ساعات.
يعني بالعكس الانسان لما بيشعر بالموت بيقوم يصلي، واذا كان بيصلي بيزيد في صلاته وبيركز في صلاته اكثر، فما الداعي للخروج من الصلاة؟ طيب انقطع الاتصال. طيب تفضل.
ازيك يا ام الشيخ؟
وعليكم اهلا وسهلا يا مرحبا.
ازي حضرتك؟ معلش انا كنت داخل في موضوع خطوبه كده.
موضوع خطوبه؟
وبعدين يعني انا ما اعرفهاش، هو جواز صالونات وكده، وبعدين رحت شفت البنت مرتين وكده والعيله بقى وبتاع، وانا شفتها يعني اقتنعت بيها كاحترام وادب، وعائلتهم ناس كويسين ويعني متعلمه يعني ومتدينه، بس انا ما كنتش اعرفها قبل كده. بعد كده انا يعني قعدت مثلا شهر او 20 يوم 25 يوم بحسيت ان انا مش عارف اتغير، فهل انا عليا حرمانيه ان انا مثلا ان انا يعني لا يعني ما اقتنعتش بيها ان انا اسيبها، او انا مش فاهم اي حاجه خالص بصراحه. انا حاسس ان انا في ورطه كبيره، العيلة عندي يعني معظمهم مش موافقين عليها، وقول عليها ان هي مش جميلة، ما كانش تنفع ليك وكده، مش عارف اعمل ايه بصراحة.
يعني تم التوافق بينكم اولا؟
نعم
تم التوافق بينكم، ثم تريد الان ان تتحلل من ذلك؟
نعم
تريد ان تفسخ الخطوبة بينكم؟
مش عارف، انا حاسس اصلا انا مش عايز ان انا يعني اجيب حد يبقى مكروه من العيلة، حضرتك فاهمني؟
نعم. طيب الكره هذا كره للشكل ولا للدين ولا
خلص يعني انا
الكره هذا بسبب ايه؟
نعم
الكره هذا باي سبب؟
مفيش كره
عدم قبول،
مش عارف، هو يعني زي ما بقول لحضرتك
ما في قبول بينكم؟
لا مش قبول بينا، قبول بينا وبين العيله، انا ما عنديش مشكله.
العيلة زي الوالدين مثلا؟
نعم
الأب والأم ولا بقية العيلة؟
لا مش الأب والأم خالص، يعني هو الأم مترددة شوية مع العيلة، لا دي مش هي اللي كنا ننتظرها لابنكم وكده يعني.
طيب ماشي، تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ مدحت من كفر الشيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفاز يا أخ مدحت.
لو سمحت. يا شيخ بالحال. نعم
وطي التلفاز شويه لو سمحت.
ماشي
الله يكرمك.
عادك يا بندم، انا كنت المدام بتاعتي كنت حلفت على يمين
زوجتك. ها
ايه
زوجتك؟
المدام.
تفضل. طيب ان شاء الله. طيب بالنسبه لاخت سلمى اللي هي في ثاني ثانوي، واضح انها يعني فقط عين، غالب الطلبه والطالبات في وقت الدراسه يعني بيكون العين والانفس يعني بتكون مهيئه لذلك، مع الانشغال، مع قله الذكر، مع قله الصلاه ممكن، او حتى مع وجود هذه الصلاه والاذكار، الا ان العين يعني وارده بالنسبه لهذه الامور. فنوصي الاخت سلمى وبقيه الاخوات والاخوه وفي اثناء المذاكره والدراسه بان يتعادوا انفسهم بالرقى الشرعيه، بالرقى الشرعيه، الانسان يرقي نفسه قبل ان يخرج، قبل ان يبدا المذاكره بالفاتحه والمعوذات وايه الكرسي، وان يكون على وضوء دائما، فهذا يعني يصرف عنه الشياطين، كذلك يصرف عنه اعين الحاسدين. اذا الاخت سلمى فقط عليك ان ترقي نفسك بنفسك، تجمعي بين كفيك وتقرأ الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي وما تيسر من الأذكار والتحصينات، فلعل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنك ما بك من عين يعني، ولكن الأمر لا يعني لا يتعدى العين إن شاء الله. الأخ خالد من كفر الشيخ، مسألة المواشي، فواضح أن في طبعا هذه الأشياء السبب الوفاء. طيب نخرج فاصل إن شاء الله، الأذان نرجع بعد الفاصل إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هقد عدنا بعد هذا الفاصل بحمد الله تبارك وتعالى. وقبل أن ننسى نشكر الأخ حمد السيد والأخ محمد عزب والأخ عادل فؤاد إن هم منحونا يعني بعض الدقائق زيادة إن شاء الله حتى نجيب على الأسئلة إن شاء الله. بالنسبة للأخ خالد من كفر الشيخ، واضح إن في مأساة كبرى عنده. اولا يعني اشير عليه اولا ان يعرض، اكيد طبعا عرض هذه المسائل على الطب البيطري، هل في خلل معين في الايه اللي واضح ان الاصابه داخليه، فبالتشريح الفسيولوجي بعد الوفاه، سواء في الله يكرمكم المواشي او في الابنه الكريمه عليها رحمه الله، اذا قد يكون في خلل معين، قد يكون في فيروسات معينه او بكتيريا معينه تسبب الوفاه، ان لم نجد او ان لم يجد في ذلك سببا وكان الأمر يعني سليم، فنقول إن هذا قد يكون بسبب من الجن. فأولا قبل أن نعرج على المواشي أن ننظر في أحوال، أولا هل هناك مخالفات شرعية، هل هناك ترك لفرائض وأركان كالصلاة والزكاة والصيام، وخاصة الزكاة بالذات بعد الصلاة، أكيد طبعا الأخ خالد بيصلي، لكن هل في خلل في الزكاة خصوصا الزكاة إذا كان فيه مواشي، إذا كان فيها زكاة في المواشي أو شيء، هل هناك تعاملات بالربا، تعاملات بالربا، عرج بالذات على هذه الأمر، على هذا الأمر، تعامل بالربا أو التقسيط أو غير ذلك من أنواع الربا، فلأن في فرق بينه وبين الأخ اللي هو من أم ثانية. فالأول نفتش في مسألة اللي المخالفات والمعاصي، إذا سلمنا من ذلك وبحثنا والحمد لله، فإذا لابد من رقية هذه المواشي، نأتي بإنسان صالح راقي طيب صالح، بحيث أنه فقط وظيفته أن يقرأ في هذه في هذا المكان بالرقية الشرعية الصحيحة في ماء، ثم يرش هذا الماء أو يوضع لهذه المواشي في الطوالة أو في المساقي مساقيهم، أن يسقوا من هذه المواشي، أن يغسلوا بها من هذه الرقية، أن يغسلوا بهذه الرقية أيضا، وكذلك أفراد أهل البيت أن يحصنوا بهذه الرقية، و نوصي أيضا بمزيد من قراءة القرآن في هذه الأماكن سواء في البيت أو الأماكن بحيث يكون مسموع عند الجميع. طبعا هذا واضح إن يعني إذا سلم من المرض العضوي فيكون لا شك ولا مفر من نوع من أنواع الجن، وقد يكون أيضا عين حسد ويكون بهذا الفعل أو بهذا المرض أو بهذا العرض في أسباب الوفاة. فكل هذه يعني تعددت الأسباب، و السح أو المس واحد أو العين أو النفس واحدة أو العين نعمل حسد، فنقول نرقي ونحصن البيت جميعا وكذلك المواشي والزرائب بهذه الرقى الشرعية، لعل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنها ما بها من عين أو من حسد أو من يعني شيء من الجن يحاول أن يعني يكيد وينال من الإخوة بهذه المخالفات. الأخت نهى طبعا تشعر بالموت دائما، و نعم نقول ان يعني الشعور بالموت هذا يعني من الشيطان، اما ان يكون بوسواس، طبعا واضح انها ما شاء الله لا قوه الا بالله محافظه على صلاتها وعلى عباداتها، وانها ان شاء الله نحسبها من الصالحات، فنوصي ايضا بمزيد من الرقى الشرعيه في ذلك لنفسها بنفسها، ثم بعد ذلك ان تعلم ان هذا من الشيطان، من كيد الشيطان ليحزن الذين امنوا او ليحزن الذين امنوا، فهذا من إحزان الشيطان للمؤمن فعليك أن تستعيد دائما من هذا. أولا لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم خاصة الموت بالذات لا يعلمه إلا الله تبارك، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالشيطان والجن والملائكة لا يعرفون أبدا متى يموت الإنسان، إلا في وقت الموت يرسل الله عز وجل إلى ملك الموت من يعهد بقبض الأرواح فقط. فإذا ما نزل ملك الموت، ملك الموت، فالملائكة المقربون يعرفون أنه نازل لقبض روح عبد من العباد، ولا يعرفون من هو حتى يحط الملك على صاحب الروح وعلى صاحب الموت فيموت. فلا الجن ولا الملائكة ولا أحد بعد الله عز وجل، ثم بالملك المقرب أو الموكل بذلك هو الذي يقبض الروح. إذن ما في أحد أبدا يعلم أنك ستموتين، لا الآن ولا بعد ساعة ولا بعد يوم ولا بعد سنة، هذا في علم الغيب. إذن هذا لا مناص ولا مفر من الشيطان، من كيد الشيطان، يحاول أن يحزنك، يحاول أن يقنطك من رحمة الله، يؤسك من رحمة، يصرفك عن العبادات كما رأينا وكما يخرجك من العبادات. فلا تنصرفي عن ذلك، واستعيذي وتفلي عن يسارك، اخسع عدو الله، ولا تحكي ذلك لأحد، لأن الشيطان ينصت إليك، فإذا ما وجد منك أذنا صاغية فإنه يتمادى في هذا الأمر، فحاول أن تنسي هذا الأمر تماما. نسأل الله أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك، اللهم أمين. الأخ صاحب الخطوبة، نقول يعني سدد وقارب، إما أن يعني تحمل الأهل على قبول تلك المخطوبة التي تقبلها، أو أنك يعني إذا وجدت المفسدة في الخطوبة فأنت ما زلت على يعني البر كما يقولون، فيعني اصر بها واعتذر لهم إذا كان هذا سيجلب عليك يعني مضرة، والله تعالى أعلم. طيب الأخ مدحت من كفر الشيخ، أنا ما تذكرت سؤاله. طيب طيب إن شاء الله، طيب إن شاء الله نختم بآخر سؤال. السائل يقول هل التابعة والعين سبب في وقف الحال؟ نعم طبعا، كلمة التابعة هذه من كلام الناس، لكن العين معروفة والحسد معروف، جاءت في الحديث العين والحسد. طبعا العين والحسد سبب في وقف الحال، وسبب في تعطيل الأجهزة في الجسم، وسبب في المرض، وسبب قد تكون سبب في الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل العين حق، تدخل الرجل القبر والجمل القدرة، يعني تتسبب في مرضه حتى يموت ويدخل القبر، كذلك تتسبب في مرض الجمل حتى يدخل القدر، يعني حتى يذبح ويدخل القدر. فالإنسان الذي يصاب بذلك أو يعني يظن ذلك عليه أن يحصن نفسه بالأذكار وبالرقى من الحسد ومن غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحفظنا وإياكم بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله تعالى كل خير.